إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وقال سليمان بن المغيرة: حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وهيئة فأكرمنا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى علينا ما قيل له، أي أفشى. فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد. فقربنا صرمتنا، أي ناقتنا، فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا فنزلنا بحضرة مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا، أي المفاخرة والمحاكاة، وهو أن يتفاخر رجلان ثم يحتكمان أيهما خير أو أيهما أشعر. فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتينا الكاهن فخير أنيسا، فأتانا بصرمتنا ومثلها معها. قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، فقلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني الله، أصلي عشاء، حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، يعني الثوب، حتى تعلون الشمس. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك. فأتى مكة فراثا، أي أبطأ علي، ثم أتاني فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلا بمكة يزعم أن الله أرسله على دينك. قلت: ما يقول الناس؟ قال: يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن. وكان أنيس أحد الشعراء، فقال: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولو وضعت قوله على أقوال الشعراء فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: قلت له: هل أنت كافيني حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم. وكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. فأتيت مكة فتضعفت رجلا، فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ قال فأشار إلي: الصابئ. قال: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها، وغسلت عني الدم، فدخلت بين الكعبة وأستارها. ولقد لبثت يا ابن أخي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فبينما أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، قد ضرب الله على أصخمة أهل مكة، فما يطوف بالبيت أحد غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إسافا ونائلة، فأتتا علي في طوافهما، فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى. قال: فما تناهتا عن قولهما، وفي لفظ: فما ثناهما ذلك عما قالتا. فأتتا علي فقلت: هن مثل الخشبة، غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقول: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال لهما: ما لكما؟ قالت: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فاستلم الحجر ثم طاف، فلما قضى صلاته أتيته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: ممن أنت؟ قلت: من غفار. فأهوى بيده فوضعها على جبينه، فقلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار، فأهويت لآخذ بيده، فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه فقال: متى كنت هاهنا؟ قلت: قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. فقال: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. فقال أبو بكر: إئذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. ففعل، فانطلقا، وانطلقت معهما، حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، فكان ذلك أول طعام أكلته بها. قال: فغبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسة فقال لي: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، فأسلمت. ثم احتملنا حتى أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يأمهم خفاف بن إيماء ابن رخصة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا. فقدم المدينة فأسلم بقيتهم، وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله، إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا، فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. أخرجه مسلم عن هدبة عن سليمان. وفي الصحيحين من حديث مثنى بن سعيد عن أبي جمرة الضبعي أن ابن عباس حدثهم بإسلام أبي ذر قال: أرسلت أخي فرجع وقال: رأيت رجلا يأمر بالخير فلم يشفني، فأتيت مكة فجعلت لا أعرفه وأشرب من زمزم، فمر بعلي فقال: كأنك غريب. قلت: نعم. قال: انطلق إلى المنزل. فانطلقت معه فلم أسأله، فلما أصبحنا جئت المسجد، ثم مر بي علي فقال: أما آن لك أن تعود؟ قلت: لا. قال: ما أمرك؟ قلت: إن كتمت علي أخبرتك. ثم قلت: بلغنا أنه خرج نبي. قال: قد رشدت فاتبعني. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اعرض علي الإسلام. فعرضه علي فأسلمت. فقال: اكتم إسلامك وارجع إلى قومك. قلت: والله لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء في المسجد فقال: يا معشر قريش، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا، فضربت لأموت. فأدركني العباس فأكب علي وقال: تقتلون ويلكم رجلا من بني غفار، ومتجركم وممركم على غفار؟ فأطلقوا عني. ثم فعلت من الغد كذلك، وأدركني العباس أيضا. وقال النضر بن محمد اليمامي: حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي 3 نفر. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرأيت الاستبشار في وجهه. إسلام حمزة رضي الله عنه. وقال ابن إسحاق: حدثني رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه، فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومولاة لعبد الله بن جدعان تسمع. ثم انصرف عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص، وكان إذا رجع من قنصه بدأ بالطواف بالكعبة، وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة. فلما مر بالمولاة قالت له: يا أبا عمارة، ما لقي ابن أخيك آنفا من أبي الحكم؟ وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه، ولم يكلمه محمد. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى مغذا لأبي جهل. فلما رآه جالسا في القوم أقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها، فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه؟ فأنا على دينه أقول ما يقول، فرد علي ذلك إن استطعت. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وتم حمزة على إسلامه. فلما أسلم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة رضي الله عنه سيمنعه، فكفوا بعض الشيء. إسلام عمر رضي الله عنه. قال عبد بن حميد وغيره: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا خارجة بن عبد الله بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وروي نحوه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الدين بعمر، وقال عبد العزيز الأويسي حدثنا الماجشون ابن أبي سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. قال إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري. وقال أحمد في مسنده حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا شريح بن عبيد قال قال عمر: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون الآيات. فوقع في قلبي الإسلام كل موقع. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا يحيى ابن يعلى الأسلمي عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال: كان أول إسلام عمر أن عمر قال: ضرب أختي المخاض ليلة فخرجت من البيت فدخلت في أستار الكعبة في ليلة قرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحجرة وعليه تبان يعني سروال قصير، فصلى ما شاء الله ثم انصرف، فسمعت شيئا لم أسمع مثله فخرج فاتبعته، فقال: من هذا؟ قلت: عمر. قال: يا عمر، ما تدعني ليلا ولا نهارا؟ فخشيت أن يدعو علي، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا عمر، أسره؟ قلت: لا، والذي بعثك بالحق لأعلننه كما أعلنت الشرك. وقال محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: خرج عمر رضي الله عنه متقلدا السيف فلقيه رجل من بني زهرة فقال له: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: فكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال: ما أراك إلا قد صبوت. قال: أفلا أدلك على العجب؟ إن ختنك وأختك قد صبوا وتركا دينك. فمشى عمر فأتاهما وعندهما خباب، فلما سمع بحس عمر توارى في البيت فدخل فقال: ما هذه الهينمة؟ وكانوا يقرؤون طه. قال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك. فوثب عليه فوطأه وطئا شديدا، فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فقالت وهي غضبا: وإن كان الحق في غير دينك، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عمر: أعطوني الكتاب الذي هو عندكم فأقرأه. وكان عمر يقرأ الكتاب. فقالت أخته: إنك رجس وإنه لا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه حتى انتهى إلى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس. اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب أو بعمر بن هشام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الدار التي في أصل الصفا، فانطلق عمر حتى أتى الدار وعلى بابها حمزة وطلحة وناس، فقال حمزة: هذا عمر، إن يرد الله به خيرا يسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه. فخرج حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال: ما أنت منتهن يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة، فهذا عمر. اللهم أعز الإسلام بعمر. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق وقال فيه: زوج أخته سعيد بن زيد بن عمرو. وقال ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر قال: إني لعلى سطح فرأيت الناس مجتمعين على رجل وهم يقولون: صبأ عمر صبأ عمر. فجاء العاص بن وائل عليه قباء ديباج فقال: إن كان عمر قد صبأ فمه أنا له جار. قال: فتفرق الناس عنه. قال: فعجبت من عزه، أخرجه البخاري عن ابن المديني عنه. قال البكائي عن ابن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش أثقل للحديث؟ قيل: جميل بن معمر الجمحي، فغدا عليه. قال ابن عمر: وغدوت أتبع أثره وأنا غلام أعقل، حتى جاءه فقال: أعلمت أني أسلمت؟ فوالله ما رجعه حتى قام يجر رداءه، حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ؟ قال: يقول عمر من خلفه: كذب، ولكني أسلمت. وثار إليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح فقعد، أي أعيا، وقاموا على رأسه، وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. فبينا هو على ذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. قال: فمه؟ رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني كعب بن عدي يسلمونه؟ خلوا عنه. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. فقلت لأبي بعد أن هاجر: من الرجل الذي زجر القوم عنك؟ قال: العاص بن وائل. أخرجه ابن حبان من حديث جرير بن حازم عن ابن إسحاق.
وقال إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: قال لنا عمر: كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا في يوم حار بالهاجرة في بعض طريق مكة، إذ لقيني رجل فقال: عجبا لك يا ابن الخطاب، إنك تزعم أنك وأنك، وقد دخل علينا الأمر في بيتك. قلت: وما ذاك؟ قال: أختك قد أسلمت. فرجعت مغضبا حتى قرعت الباب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل والرجلان ممن لا شيء له ضمهما إلى من في يده سعة فينالان من فضل طعامه، وقد كان ضم إلى زوج أختي رجلين. فلما قرعت الباب قيل: من هذا؟ قلت: عمر. فتبادروا فاختفوا مني، وقد كانوا يقرؤون صحيفة بين أيديهم تركوها أو نسوها. فقامت أختي تفتح الباب، فقلت: يا عدوة نفسها، أصبوت؟ وضربتها بشيء في يدي على رأسها، فسال الدم وبكت. فقالت: يا ابن الخطاب، ما كنت فاعلا فافعل، فقد صبوت. قال: ودخلت حتى جلست على السرير، فنظرت إلى الصحيفة فقلت: ما هذا؟ ناولنيها. قالت: لست من أهلها، إنك لا تطهر من الجنابة، وهذا كتاب لا يمسه إلا المطهرون. فما زلت بها حتى ناولتنيها، ففتحتها فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. فكلما مررت باسم من أسماء الله عز وجل ذعرت منه، فألقيت الصحيفة ثم رجعت إلى نفسي فتناولتها، فإذا فيها: سبح لله ما في السماوات والأرض. فذعرت فقرأت إلى: آمنوا بالله ورسوله. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله. فخرجوا إليه متبادرين وكبروا وقالوا: أبشر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال: اللهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك، إما أبو جهل وإما عمر، ودلوني على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بأسفل الصفا. فخرجت حتى قرعت الباب، فقالوا: من؟ قلت: ابن الخطاب. وقد علموا شدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اجترأ أحد يفتح الباب حتى قال: افتحوا له. ففتحوا لي، فأخذ رجلان بعضدي حتى أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلوا عنه. ثم أخذ بمجامع قميصي وجذبني إليه، ثم قال: أسلم يا ابن الخطاب، اللهم اهده. فتشهدت، فكبر المسلمون تكبيرة سمعت بفجاج مكة، وكانوا مستخفين. فلم أشأ أن أرى رجلا يضرب ويضرب إلا رأيته، ولا يصيبني من ذلك شيء. فجئت خالي وكان شريفا، فقرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ قلت: ابن الخطاب، وقد صبوت. قال: لا تفعل. ثم دخل وأجاف الباب دوني، فقلت: ما هذا شيء؟ فذهبت إلى رجل من عظماء قريش فناديته، فخرج إلي، فقلت مثل مقالتي لخالي، وقال لي مثل ما قال خالي، فدخل وأجاف الباب دوني، فقلت ما هذا شيء، إن المسلمين يضربون وأنا لا أضرب. فقال لي رجل أتحب أن يعلم بإسلامك؟ قلت نعم. قال فإذا جلس الناس في الحجر فأت فلانا، لرجل لم يكن يكتم السر، فقل له فيما بينك وبينه إني قد صبوت، فإنه قلما يكتم السر. فجئت وقد اجتمع الناس في الحجر، فقلت فيما بيني وبينه إني قد صبوت. قال أو قد فعلت؟ قلت نعم. فنادى بأعلى صوته إن ابن الخطاب قد صبأ، فبادروا إلي، فما زلت أضربهم ويضربوني، واجتمع علي الناس. قال خالي ما هذه الجماعة؟ قيل عمر قد صبأ، فقام على الحجر فأشار بكمه، ألا إني قد أجرت ابن أختي، فتكشفوا عني، فكنت لا أشاء أن أرى رجلا من المسلمين يضرب ويضرب إلا رأيته. فقلت ما هذا شيء حتى يصيبني؟ فأتيت خالي فقلت جوارك رد عليك، فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله الإسلام. ويروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف قال سألت عمر لأي شيء سميت الفاروق؟ فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، فخرجت إلى المسجد فأسرع أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسبه، فأخبر حمزة فأخذ قوسه وجاء إلى المسجد إلى حلقة قريش التي فيها أبو جهل، فاتكأ على قوسه مقابل أبي جهل فنظر إليه، فعرف أبو جهل الشر في وجهه، فقال ما لك يا أبا عمارة؟ فرفع القوس فضرب بها أخدعيه وهما العرقان في جانبي العنق فقطعه، فسالت الدماء، فأصلحت ذلك قريش مخافة الشر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. فانطلق حمزة فأسلم، وخرجت بعده بثلاثة أيام، فإذا فلان المخزومي، فقلت أرغبت عن دين آبائك واتبعت دين محمد؟ قال إن فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك حقا مني. قلت ومن هو؟ قال أختك وختنك. فانطلقت فوجدت همهمة، فدخلت فقلت ما هذا؟ فما زال الكلام بيننا حتى أخذت برأس ختني فضربته وأدميته، فقامت إلي أختي فأخذت برأسه وقالت قد كان ذلك على رغم أنفك، فاستحييت حين رأيت الدماء. فجلست وقلت أروني هذا الكتاب، فقالت إنه لا يمسه إلا المطهرون. فقمت فاغتسلت، فأخرجوا إلي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قلت أسماء طيبة طاهرة، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله له الأسماء الحسنى، فتعظمت في صدري وقلت من هذا فرت قريش؟ فأسلمت وقلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فإنه في دار الأرقم، فأتيت فضربت الباب، فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا عمر. قال وعمر؟ افتحوا له الباب، فإن أقبل قبلنا منه وإن أدبر قتلناه. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فتشهد عمر، فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. قلت يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قلت ففيما الاختفاء؟ فخرجنا صفين، أنا في أحدهما وحمزة في الآخر، حتى دخلنا المسجد، فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ، وفرق بين الحق والباطل. وقال الواقدي حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن ابن المسيب قال أسلم عمر بعد 40 رجلا وعشر نسوة، فلما أسلم ظهر الإسلام بمكة. وقال الواقدي حدثنا معمر عن الزهري أن عمر أسلم بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وبعد 40 أو 49 من رجال ونساء، فلما أسلم نزل جبريل فقال يا محمد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق كان إسلام عمر بعد خروج من خرج من الصحابة إلى الحبشة، فحدثني عبد الرحمن ابن الحارث عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت كان عمر من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى الحبشة جاءني عمر وأنا على بعير نريد أن نتوجه، فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت: قد آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. فقال: صحبكم الله. ثم ذهب، فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب، فقال: ترجين أن يسلم؟ قلت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من شدته على المسلمين. قال يونس عن ابن إسحاق: والمسلمون يومئذ 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة. الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية. قال يعقوب الفسوي في تاريخه: حدثني العباس بن عبد العظيم قال حدثني بشار بن موسى الخفاف قال حدثنا الحسن بن زياد البرجمي إمام مسجد محمد بن واسع قال حدثنا قتادة قال: أول من هاجر إلى الله بأهله عثمان بن عفان. قال: سمعت النضر بن أنس يقول: سمعت أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة فأبطأ خبرهم، فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد، قد رأيت ختنك ومعه امرأته. فقال: على أي حال رأيتهما؟ قالت: رأيته حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة، وهي الناقة الضعيفة المشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحبهما الله، إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط. ورواه يحيى بن أبي طالب عن بشار عن عبد الله بن إدريس قال: حدثني ابن إسحاق قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعروة وعبد الله بن أبي بكر. وصلت الحديث عن أبي بكر عن أم سلمة قالت: لما أمرنا بالخروج إلى الحبشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى ما يصيبنا من البلاء: الحقوا بأرض الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله مخرجا مما أنتم فيه، فقدمنا عليه فاطمأننا في بلاده. الحديث. قال البغوي في تاسع المخلصيات: حاشية، هي أجزاء لأبي الطاهر المخلص الذهبي، وهي من الأجزاء العالية الإسناد. انتهت الحاشية. وروى ابن عون عن عمير بن إسحاق عن عمرو بن العاص بعض هذا الحديث. وقال البكائي: قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانة من الله ومن عمه، وأنه لا يقدر أن يمنعهم من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون مخافة الفتنة وفرارا بدينهم إلى الله. فخرج عثمان بزوجته وأبو حذيفة ولد عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس بزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو، فولدت له بالحبشة محمدا، والزبير بن العوام ومصعب بن عمير العبدلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وزوجته أم سلمة أم المؤمنين، وعثمان بن مضعون الجمحي وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب، وامرأته ليلى بنت أبي حثمة العدوية، وأبو سبرة ابن أبي رهم ابن عبد العزة العامري، وسهيل بن بيضاء وهو سهيل بن وهب الحارثي، فكانوا أول من هاجر إلى الحبشة. قال: ثم خرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون إلى الحبشة. ثم سمى ابن إسحاق جماعتهم وقال: فكان جميع من لحق بأرض الحبشة أو ولد بها 83 رجلا، فعبدوا الله وحمدوا جوار النجاشي. فقال عبد الله بن الحارث ابن قيس السهمي: يا راكبا، بلغا عني مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين. كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون، أنا وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون، فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون. إن تبعنا نبي الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين، فاجعل عذابك في القوم الذين بغوا، وعائذ بك أن يعلوا فيطغوني. وقال عثمان بن مضعون يعاتب أمية بن خلف ابن عمه وكان يؤذيه: أتيم بن عوف والذي جاء بغضة؟ ومن دونه الشرمان والبرك أكتع، أخرجتني من بطن مكة أيمنا، وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع، تريش نبالا لا يواتيك ريشها، وتبري نبالا ريشها لك أجمع، وحاربت أقواما كراما أعزة، وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع، ستعلم إن نابتك يوما ملمة، وأسلمك الأرياش ما كنت تصنع. حاشية. هكذا بخط المؤلف وفي السيرة الأوباش، وهي جمع راش أي ضعيف، شبه بالريش ضعفا، فما ذكره المؤلف هو الصواب وإن كان الكل بمعنى. انتهت الحاشية. وقال موسى بن عقبة: ثم إن قريشا ائتمروا واشتد مكرهم، وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إخراجه، فعرضوا على قومه أن يعطوهم ديته ويقتلوه، فأبوا حمية. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعب بني عبد المطلب، أمر أصحابه بالخروج إلى الحبشة، فخرجوا مرتين. رجع الذين خرجوا في المرة الأولى حين أنزلت سورة النجم، وكان المشركون يقولون: لو كان محمد يذكر آلهتنا بخير قررناه وأصحابه، ولكنه لا يذكر من حالفه من اليهود والنصارى بمثل ما يذكر به آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى هداهم، فأنزلت: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان عندها كلمات: وإنهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن ترتجى. حاشية. كتب المصنف بخطه في حاشية نسخته تعليقا على هذا الخبر نصه: هذه اللفظة ينكرها أهل النظر، وهي منكرة، ولكنها في مغازي الحافظ موسى بن عقبة، وفي السيرة رواية ابن إسحاق، وفي مصنف البيهقي وغير ذلك، وكان الحافظ المنذري يرد ذلك، وكان شيخنا الدمياطي يخالفه، ورواها أبو الفتح اليعمري في السيرة له، فقال: الذي عندي في هذا الخبر أنه جار مجرى ما يذكر من المغازي والسير، وذهب كثير من أهل العلم إلى الترخص في رواية الرقاق، وما لا حكم فيه من أخبار المغازي، إلى أن قال: وهذا الخبر ينبغي رده إلا أن يثبت بسند قوي، فنرجع إلى تأويله. وقال فيه السهيلي: من صحح هذا قال: إن الشيطان قال ذلك وأشاعه في الأسماع، وما نطق به الرسول. وقيل: بل قاله الرسول عليه السلام حاكيا عن الكفرة، وأنهم يقولون ذلك، فقالها متعجبا من كفرهم، والله أعلم. انتهت الحاشية. فوقعت في قلب كل مشرك بمكة، وذلت بها ألسنتهم وتباشروا بها، وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى ديننا. فلما بلغ آخر النجم سجد صلى الله عليه وسلم، وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك، غير أن الوليد بن المغيرة كان شيخا كبيرا، رفع ملء كفيه ترابا فسجد عليه، فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود بسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجب المسلمون بسجود المشركين معهم، ولم يكن المسلمون سمعوا ما ألقى الشيطان، وأما المشركون فاطمأنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ألقي في أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثهم الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأها في السجدة، فسجدوا تعظيما لآلهتهم، وفشت تلك الكلمة في الناس، وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين، عثمان بن مضعون وأصحابه، وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا، وأن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا، وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأنزلت: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات. فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان، انقلب المشركون بضلالتهم وعداوتهم، وكان عثمان بن مضعون وأصحابه في من رجع، فلم يستطيعوا أن يدخلوا مكة إلا بجوار، فأجار الوليد بن المغيرة عثمان بن مضعون، فلما رأى عثمان ما يلقى أصحابه من البلاء، وعذب طائفة منهم بالسياط والنار، وعثمان معافا لا يعرض له، استحب البلاء، فقال للوليد: يا عم، قد أجرتني، وأحب أن تخرجني إلى عشيرتك فتبرأ مني. فقال: يا ابن أخي، لعل أحدا آذاك أو شتمك؟ قال: لا والله، ما اعترض لي أحد ولا آذاني. فلما أبى إلا أن يتبرأ منه أخرجه إلى المسجد، وقريش فيه، كأحفل ما كانوا، ولبيد بن ربيعة الشاعر ينشدهم. فأخذ الوليد بيد عثمان وقال: إن هذا قد حملني على أن أتبرأ من جواره، وإني أشهدكم أني بريء منه إلا أن يشاء. فقال عثمان: صدق، أنا والله أكرهته على ذلك، وهو مني بريء. ثم جلس مع القوم فنالوا منه. قال موسى: وخرج جعفر بن أبي طالب وأصحابه فرارا بدينهم إلى الحبشة. فبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة وأمروهما أن يسرعا، ففعلا. وأهدوا للنجاشي فرسا وجبة ديباج، وأهدوا لعظماء الحبشة هدايا. فقبل النجاشي هديتهم وأجلس عمرا على سريره، فقال: إن بأرضك رجالا منا سفهاء، ليسوا على دينك ولا ديننا، فادفعهم إلينا. فقال: حتى أكلمهم وأعلم على أي شيء هم. فقال عمرو: هم أصحاب الرجل الذي خرج فينا، وإنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله، ولا يسجدون لك إذا دخلوا. فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه، فلم يسجد له جعفر ولا أصحابه، وحيوه بالسلام. فقال عمرو: ألم نخبرك خبر القوم؟ فقال النجاشي: حدثوني أيها الرهط، ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتاني من قومكم؟ وأخبروني ما تقولون في عيسى، وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: أفيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. قال: من جاءكم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل منا، قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله كما بعث الرسل إلى من كان قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء والأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا أن نعبد الله، فصدقناه وعرفنا كلام الله، فعادانا قومنا وعادوه وكذبوه، وأرادونا على عبادة الأصنام، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. فقال النجاشي: والله إن خرج هذا الأمر إلا من المشكات التي خرج منها أمر عيسى. قال: وأما التحية، فإن رسولنا أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، فحييناك بها. وأما عيسى فهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه وابن العذراء البتول. فخفض النجاشي يده إلى الأرض وأخذ عودا فقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة: والله لئن سمعت هذا الحبشة لتخلعنك. فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله الناس فيا حين رد إلي ملكي، فأنا أطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك. وكان أبو النجاشي ملك الحبشة، فمات والنجاشي صبي، فأوصى إلى أخيه أن إليك ملك قومك حتى يبلغ ابني، فإذا بلغ فله الملك. فرغب أخوه في الملك، فباع النجاشي لتاجر وبادر بإخراجه إلى السفينة، فأخذ الله عمه قعصا فمات، قعصا أي قتلا سريعا. فجاءت الحبشة بالتاج وأخذوا النجاشي فملكوه، وزعموا أن التاجر قال: ما لي بد من غلامي أو مالي؟ قال النجاشي: صدق، ادفعوا إليه ماله. قال: فقال النجاشي حين كلمه جعفر: ردوا إلى هذا هديته، يعني عمرا، والله لو رشوني على هذا دبر ذهب، والدبر بلغته الجبل، ما قبلته. وقال لجعفر وأصحابه: امكثوا آمنين، وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق. وألقى الله العداوة بين عمرو وعمارة بن الوليد في مسيرهما، فمكر به عمرو وقال: إنك رجل جميل، فاذهب إلى امرأة النجاشي فتحدث عندها إذا خرج زوجها، فإن ذلك عون لنا في حاجتنا. فرسلها عمارة حتى دخل عليها، فلما دخل عليها انطلق عمرو إلى النجاشي فقال: إن صاحبي هذا صاحب نساء، وإنه يريد أهلك، فاعلم علم ذلك. فبعث النجاشي، فإذا عمارة عند امرأته، فأمر به فنفخ في إحليله شحوة، ثم ألقي في جزيرة من البحر فجن وصار مع الوحش، ورجع عمرو خائب السعي. وقال البكائي: قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خيرجار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع ما نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي، فبعثوا بالهدايا مع عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وذكر القصة بطولها وستأتي إن شاء الله، رواها جماعة عن ابن إسحاق. وذكر الواقدي أن الهجرة الثانية كانت سنة 5 من المبعث. وقال حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن 80 رجلا، ومعنا جعفر وعثمان بن مضعون، وبعثت قريش عمارة وعمر بن العاص، وبعثوا معهما بهدية إلى النجاشي، فلما دخل عليه سجد له وبعث إليه بالهدية وقال: إن ناسا من قومنا رغبوا عن ديننا وقد نزلوا أرضك. فبعث إليهم فقال: لنا جعفر، أنا خطيبكم اليوم. قال: فاتبعوه حتى دخلوا على النجاشي فلم يسجدوا له، فقال: وما لكم لم تسجدوا للملك؟ فقال: إن الله قد بعث إلينا نبيا فأمرنا ألا نسجد إلا لله. فقال النجاشي: وما ذاك؟ قال عمرو: إنهم يخالفونك في عيسى. قال: فما تقولون في عيسى وأمه؟ قال: نقول كما قال الله، هو روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. فتناول النجاشي عودا فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما تزيدون على ما يقول هؤلاء ما يزن هذا؟ فمرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، وأنا أشهد أنه نبي، ولوددت أني عنده فأحمل عليه أو قال أخدمه، فانزلوا حيث شئتم من أرضي. فجاء ابن مسعود فشهد بدرا، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن حديج. وقال عبيد الله بن موسى: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر إلى الحبشة، وساق كحديث حديج، ويظهر لي أن إسرائيل وهم فيه ودخل عليه حديث في حديث، وإلا أين كان أبو موسى الأشعري ذلك الوقت؟ رجعنا إلى تمام الحديث الذي سقناه عن أم سلمة قالت: فلم يبق بطريق من بطارقة النجاشي إلا دفع إليه هدية قبل أن يكلم النجاشي، وأخبر ذلك البطريق بقصدهما ليشير على الملك بدفع المسلمين إليهم، ثم قرب هدايا النجاشي فقبلها، ثم كلماه فقال: أيها الملك، إنه قدم إلى بلادك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، جاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، فقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أقاربهم لتردهم عليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. قالت: ولم يكن أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. فقالت بطارقته حوله: صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم من دينهم، فأسلمهم إليهما. فغضب ثم قال: لا هالله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما تقولان. فأرسل إلى الصحابة فدعاهم، فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم، سألهم فقال: ما دينكم؟ فكان الذي كلمه جعفر فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة، وأمرنا بالصدق والأمانة وصلة الرحم، وعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه واتبعناه، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا وضيقوا علينا، فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال: وهل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم،
وقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم، فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلق، فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكاد. قالت: فلما خرج من عنده قال عمرو: والله لآتينهم غدا بما أستأصل به خضراءهم. فقال له ابن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد، ثم غدا عليه فقال له ذلك فطلبنا. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله، كائنا في ذلك ما كان. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا ثم قال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله، فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب، وأني آذيت رجلا منكم، دبرا يعني جبلا، ردوا هداياهما فلا حاجة لي فيها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قالت: فإن على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، فوالله ما علمنا حزنا حزنا قط، كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. فسار إليه النجاشي، وكان بينهما عرض النيل، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر الوقعة ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الزبير: أنا. فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها يلتقي القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. ودعونا الله تعالى للنجاشي، فإنا لعلى ذلك إذ طلع الزبير يسعى فلمع بثوبه وهو يقول: ألا أبشروا، فقد ظهر النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده. قال الزهري: فحدثت عروة بن الزبير هذا الحديث فقال: هل تدري ما قوله؟ ما أخذ الله مني الرشوة إلى آخره؟ قلت: لا. قال: فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه، ولم يكن له ولد إلا النجاشي، وكان للنجاشي عم من صلبه 12 رجلا، فقالت الحبشة: لو أنا قتلنا هذا وملكنا أخاه فإنه لا ولد غير هذا الغلام، ولأخيه 12 ولدا، فتوارثوا ملكه من بعده، بقيت الحبشة بعده دهرا، فعدوا على أبي النجاشي فقتلوه وملكوا أخاه، فمكثوا حينا، ونشأ النجاشي مع عمه فكان لبيبا حازما، فغلب على أمر عمه ونزل منه بكل منزلة. فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: والله لقد غلب هذا على عمه، وإنا لنتخوف أن يملكه علينا، وإن ملك ليقتلنا بأبيه. فكلموا الملك فقال: ويلكم، قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم، بل أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به فباعوه لتاجر ب600 درهم، فقذفه في سفينة وانطلق به، حتى إذا كان آخر النهار هاجت سحابة فخرج عمه يستمطر تحتها، فأصابته صاعقة فقتلته، ففزعت الحبشة إلى ولده، فإذا هو محمق ليس في ولده خير، فمرج الأمر. فقالوا: تعلموا والله إن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعتموه غدوة. فخرجوا في طلبه فأدركوه وأخذوه من التاجر، ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج وأقعدوه على سرير ملكه. فجاء التاجر فقال: مالي؟ قالوا: لا نعطيك شيئا. فكلمه فأمرهم فقال: أعطوه دراهمه أو عبده. قالوا: بل نعطيه دراهمه. فكان ذلك أول ما خبر من عدله رضي الله عنه. أخبرنا إبراهيم بن حمد وجماعة، قالوا: أخبرنا ابن ملاعب
قال حدثنا الأرموي قال أخبرنا جابر بن ياسين قال أخبرنا المخلص قال حدثنا البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا أسد بن عمرو البجلي عن مجالد عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال بعثت قريش عمرا وعمارة بهدية إلى النجاشي ليؤذوا المهاجرين وذكر الحديث فقال النجاشي أعبيد هم لكم؟ قالوا لا قال فلكم عليهم دين؟ قالوا لا قال فخلوهم فقال عمرو إنهم يقولون في عيسى غير ما تقول فأرسل إلينا وكانت الدعوة الثانية أشد علينا فقال ما يقول صاحبكم في عيسى؟ قال يقول هو روح الله وكلمته ألقاها إلى عذراء بتول فقال أدعوا لي فلانا القس وفلانا الراهب فأتاه أناس منهم فقال ما تقولون في عيسى؟ قالوا أنت أعلمنا قال وأخذ شيئا من الأرض فقال ما عدا عيسى ما قال هؤلاء مثل هذا ثم قال أيؤذيكم أحد؟ قالوا نعم فنادى من آذى أحدا منهم فأغرموه 4 دراهم ثم قال أيكفيكم؟ قلنا لا فأضعفها قال فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أخبرناه قال فزودنا وحملنا ثم قال أخبر صاحبك بما صنعت إليكم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وقل له يستغفر لي فأتينا المدينة فتلقاني النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقني وقال ما أدري أنا بقدوم جعفر أفرح أم بفتح خيبر وقال اللهم اغفر للنجاشي 3 مرات وقال المسلمون آمين إسلام ضماد داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم ضماد مكة وهو من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الرياح فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون إن محمدا مجنون فقال آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي قال فلقيت محمدا فقلت إني أرقي من هذه الرياح وإن الله يشفي على يدي من يشاء فهلم فقال محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات ولقد بلغنا قاموس البحر فهلم يدك أبايعك على الإسلام فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له وعلى قومك فقال وعلى قومي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقوم ضماد فقال صاحب الجيش للسرية هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل منهم أصبت منهم مطهرة فقال ردوها عليهم فإنهم قوم ضماد أخرجه مسلم إسلام الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ وأنزل فيهم سورة الجن وقال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها قال فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزلت قل أوحي إلي سورة الجن متفق عليه. ويحمل قول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الجن ولا رآهم، يعني أول ما سمعت الجن القرآن، ثم إن داعي الجن أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر ابن مسعود، وابن مسعود قد حفظ القصتين. فقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه أنصتوا، قالوا: صهن، وكانوا سبعة أحدهم زوبعة. فأنزل الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وقال مسعر عن معن قال: حدثنا أبي قال: سألت مسروقا: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة استمع القرآن؟ فقال: حدثني أبوك، يعني ابن مسعود، أنه آذنته بهم شجرة. متفق عليه. وقال داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة بمكة، فقلنا: اغتيل، استطير، ما فعل؟ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر: إذا نحن به يجيء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله. فذكروا الذي كانوا فيه، فقال: إنه أتاني داعي الجن، فأتيتهم فقرأت عليهم، فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. رواه مسلم. وقد جاء ما يخالف هذا، فقال عبد الله ابن صالح: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو عثمان ابن سنة الخزاعي من أهل الشام أنه سمع ابن مسعود يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو بمكة: من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل. فلم يحضر منهم أحد غيري، حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا، ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن، فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه، حتى سمعت ما أسمع صوته، ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين، حتى ما بقي منهم رهط. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر، فانطلق فتبرز، ثم أتاني فقال: ما فعل الرهط؟ فقلت: هم أولئك يا رسول الله. فأخذ عظما وروثا فأعطاهم إياه زادا، ثم نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروث. أخرجه النسائي من حديث يونس. وقال سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن ابن مسعود أبصر زطا في بعض الطريق فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الزط، والزط هم جنس من السودان والهنود. قالوا: هؤلاء الزط؟ قال: ما رأيت شبههم إلا الجن ليلة الجن، وكانوا مستثفرين يتبع بعضهم بعضا. صحيح. يقال: استثفر الرجل بثوبه إذا أخذ ذيله بين فخذيه إلى حجزته فغرزه، وكذا يقال في الكلب إذا جعل ذنبه بين فخذيه، ومنه قوله للحائض: استثفري. وقال عثمان بن عمرو بن فارس عن مستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن ابن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون، فخط علي خطا، ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه، فقال سيد لهم يقال له وردان: إني أنا أرحلهم عنك. فقال: إني لن يجيرني من الله أحد. وقال زهير بن محمد التميمي عن ابن المنكدر عن جابر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن ردا منكم، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. زهير ضعيف. وقال عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو بن العاص عن جده سعيد قال: كان أبو هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإداوة لوضوئه، فذكر الحديث وفيه: أتاني جن نصيبين فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بروثة ولا بعظم إلا وجدوا طعاما. أخرجه البخاري. ويدخل هذا الباب في باب شجاعته صلى الله عليه وسلم وقوة قلبه. ومنه حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه، فأخذته وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا، وفي لفظ: فأخذته فذغته، يعني خنقته. متفق عليه.